نوت وممثلي المهن المختلفة وجمع من أسر الشهداء وسفراء البلدان الأجنبية المعتمدين لدى طهران. وتؤكد المادة 10 من الدستور الإيراني أن إمضاء حكم رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب هو من وظائف وصلاحيات قائد الثورة الإسلامية، فيما ينص قانون الانتخابات الرئاسية أن فترة رئاسة الجمهورية 4 تبدأ من تاريخ تنفيذ حكم الرئاسة من قبل قائد الثورة الإسلامية. وقبل إعطاء حكم التنفيذ قدم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي شرحا عن عملية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية لدورتها 14 في إيران. يذكر أن الدكتور مسعود بزشكيان هو الرئيس 9 للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الثورة، والذي سيتولى رسميا رئاسة البلاد لمدة 4 بعد أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشورى الإسلامي. قال الرئيس الإيراني السيد مسعود بزشكيان في كلمة له عقب تسلمه مرسوم رئاسة الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، إنه يجب أن تكون خدمة الشعب على رأس أولوياتنا، وأن كل المسؤولين الذين سيتم اختيارهم يجب أن يتعاملوا مع الشعب بكل محبة. وتابع الرئيس بزشكيان قائلا: إذا نفذنا سياسات القائد سنصل إلى أفضل المراتب، وهذا لن يتحقق سوى من خلال الوحدة الوطنية، مضيفا أنني أعهد الشعب وأتعهد لقائد الثورة الإسلامية بأن نخدم البلاد بكل ما نملك من قوة وأن نحكم بالعدالة. حذر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة من أي مغامرات جديدة للكيان الصهيوني ضد لبنان بذريعة حادثة مجرى الشمس في منطقة الجولان المحتل. وأضاف ناصر كنعاني أن أي خطوة حمقاء من جانب الكيان الصهيوني يمكنه أن تؤدي لتوسيع رقعة الأزمة والحرب بالمنطقة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: تجليات عظمة الحوراء زينب سلام الله عليها بعد واقعة كربلاء. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. هل بالضريح عقيلة تتوسد أم صارم تحت الثرى يتمرد؟ جلى بزينب رمله والأرض كم تشقى بمن حلوا بها أو تسعد. خلق به فيما تألق حيدر وشمائل بيبدو بهن محمد. جمعتهما الزهراء فيك فأنت ما بين النبوة والإمامة معقد. ولقد رأيتك والمصائب والأسى حمم وحقد الظالمين يعربد. تتوكفين حصافة وصلابة وتحذرين اليوم ما يأتي الغد. كثير من التساؤل أحيانا يظهر على سر استصحاب الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها إلى واقعة الطف، وهذا الإصرار لم يكن من الحسين سلام الله عليه بمفرده، وإنما هذا تخطيط مسبق وضع مرتكزات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. والتساؤل طبعا من حق الإنسان أن يتساءل. ليش؟ لأنه عندما يقرأ ويدرس حياة الحوراء زينب واهتمام الإمام علي سلام الله عليه بتربيتها، فعلا يستغرب يعني ليش يزجها في معترك السبا وإذا بها على أقتاب المطايا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، في حين أن الإمام اهتم بتربيتها حتى سميت بفخر المخدرات وعقيلة الطالبيين. لازم أكو فرد شيء. السبب الرئيسي لهذا الإصرار هو الجانب الإعلامي. تعرفون أن دور الكلمة لا يقل أهمية عن دور السيف، وفي كل معركة في كل منازلة تحصل للإعلام دور مميز به، ولذلك أنت تشوف الإعلام لعب دور في الحياة منذ أطوار الأولى وإلى يومنا، إلى أن تطور اليوم بتلفزيون وجريدة وكذا وصحافة، في حين قبل كان مجرد إشاعات وغيره، كان يلعب دوره بالتضليل، يعني يقلب الحقائق. وحتى القرآن الكريم يشير والذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ولما يكتبوا بأيديهم بعدين شنو يقولون؟ يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يشتروا به ثمن يعني الدنيا الثمن القليل. إذن الإعلام كان يلعب دور، وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان يعد لهذه المنازلة إعداد مسبق، وهذه المنازلة إذا افتقرت لدور الكلمة راح تخسر الكثير من مرتكزاتها. ولذلك أنت ما تلاحظ الإمام الحسين سلام الله عليه عصر تاسوعاء، عصر التاسع من محرم، تذكرون لما تحرك الجيش من جت الرسالة بيد شمر ابن الجوشن إلى عمر بن سعد، وتحرك الجيش تجاه المخيم، ونزل أبو الفضل العباس سلام الله عليه ومع نخبة من الصحابة، ورجع للإمام الحسين يخبره يقول له هؤلاء يقولون الآن إما النزول على حكم الأمير أو القتال. شنو طلب الحسين؟ أكيد تذكرون بعد طرية الحادثة قال سلهم أن يمهلونا هذه الليلة. السخوة طبعا المؤرخين يقولون قال إني أريد أن أتزود من الصلاة وقراءة القرآن. لكن بعد أكو أمور استهدفها الحسين من وراء التأجيل. المعركة إذا صارت عصرا راح يغطيها التضليل الإعلامي وظلام الليل. أراد المسرحية تصير في وضح النهار، وأن يحشر الناس ضحى. موش القرآن الكريم لما يصير الموعد بين فرعون وموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ليش ضحى؟ صدر النهار، شباب النهار، فتوة، حركة، أكو تواجد. الإعلام راح يسجل البشاعة الموجودة في معسكر بني أمية، وراح يسجل البطولة اللي تتجسد في معسكر الحسين. بينما إذا صارت بالليل راح تصير لمصلحة العدو. بالليل المعركة تصير، يقتل الحسين وأصحابه، يأخذون العائلة سبايا، خلص وتنطل الحيلة، ويصير التضليل الإعلامي، ويذرون الرماد بالعيون ويقولون هذا الخارجي مثل ما شفتوا. يعني حتى صارت في وضح النهار والمنادي وينادي عيدك مبارك بقتل الخارجي. ولذلك زينب سلام الله عليها هي التي قلبت الأمور، ظهر لبطن ووضحت المعالم وأشارت لنهضة الحسين وأبعاد ومضامين الثورة من خلال خطبها في الكوفة والشام. إذن الدور الإعلامي مهم. ليش؟ لأن الإعلام إذا كان مو منصف الباعة الذمم والضمائر إذا استخدموا أقلامهم تسفك دماء، تهتك أعراض. أنت ملاحظ الآن شكثر أكو سير جرائم. يعني أنت لما تصعد منبر اليوم تتمنى أن مخك فارغ، عقلك، حتى تناقش بعض الظواهر المنحرفة اللي تهم أمر المسلمين بشكل عام. يعني أكو ظواهر منحرفة على الإنسان أن يشير لها من بعيد. وليكن القرآن الكريم يأمر بها المضمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن يقول لي أنت تلحق تشير لك إلى ظاهرة من الظواهر الموجودة. ليش؟ لأنه تخلص نفسك الآن، أعطي نفسك هوية المسلم حتى كلامك يسمع. ليش ما تعطى كهوية المسلم؟ بسبب التضليل الإعلامي. وشوف الإعلام هو يصرح بتصريح، يتكلم لك كلمة، يكتب لك كلمة في كتاب أو في صحيفة أو مجلة، لكن تعرف شنو نتيجتها؟ دماء تسفك عليها. حسابة أن هذه الكلمة، هذه الدماء سفكت بسبب كلمته. يعني هسه خل أقرب لك الفكرة. أفرض أنتوا قبل أيام سمعتوا تشييع جنازة لمجموعة مسلمين يسموهم شيعة من أتباع ماذا؟ وشيعة شنو شيعة؟ شيعة هي سنة، لأنه على دين علي بن أبي طالب. أكو واحد فرد يوم من الأيام جاي يناقش الموضوع، واحد من المؤرخين وعلى ما أتذكر هو العلامة المعتزلي ابن أبي الحديد، يقول أن الدولة الأموية كانت تأمر الناس بالبراءة من دين علي، يقول لكن إحنا أيضا من زور الحقائق. ليش؟ لأننا نعلم والناس يعلمون وبنو أمية يعلمون أن دين علي هو دين الإسلام، فلماذا لا نكتب أن هؤلاء كانوا يأمرون الناس بالبراءة من دين الإسلام؟ شايف؟ هو شو يسميه؟ ابرأ من دين علي. زين دين علي شنو؟ تقدر تقول لي شنو دين علي بن أبي طالب؟ أكو غير دين الإسلام؟ هذا التضليل الإعلامي. شوف تلقى ناس يجون يعبرون عن 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 عقيدتهم، فرد تعبير معين، يزور يصلي بيده كتاب من المأثور عن آل البيت، هذا مفاتيح الجنان، أصبح كأنما شلون قنبلة ذرية من يشوفوه مفاتيح الجنان، خلي يقروا يشوفوا شنو فيه. اقرأ دعاء كمال، دعاء الصباح، دعاء سمات، دعاء يستشير، دعاء مشلول، دعاء مو أدعية كلها دعاء الصحيفة، من أدعية الصحيفة السجادية من الإمام علي بن الحسين تبتل عبادة، وفيه زيارات لآل البيت. هسا أنا وفق مفهومي، والمفروض اليوم في مثل هذا العصر، عصر التحضر، أن العقائد مكفولة، أن الديانات مكفولة. أنت قد تلقي في يوم من الأيام لما ترجع إلى آثار العالم من الأول، ارجع للأطوار الأولى اللي يسموها ما قبل التأريخ، خلي أفرض الآثار يجون يلقون آثار مدينة أو قرية، ممكن هذه القرية الآثار لما تدقق بيها ممكن أنه ما تلقي مركز صحي، مستشفى ممكن ماكو، ممكن ما تلقي بيها مدرسة، ممكن ما تلقي بيها أسواق للتبضع، لكن هل ممكن أن تجد الآثار تعثر على قرية ما فيها معبد؟ أكو فرد يوم من الأيام سمعت؟ تلقي أن المسألة العقائدية، المسألة العبادية بدأت من الأطوار الأولى للحياة، لازم عنده الهندوس والبوذي والمدريش، وكل واحد إلى عقيدته وإلى إلى إلى فرد تفاصيله وإلى طقوس وشيء. تجي تلقي لك ناس بمجرد أن تمارس عقيدتك إما يعتقلك إما يصفيك إن تمكن، وإما أن يشتمك إذا ما يتمكن من اعتقالك. هذا بسبب من؟ تدري هذا بسبب ماذا؟ هذا بسبب إعلام معادي، بسبب واحد كلمة لا مسؤولة ظهرت من خلال الخطب ومن خلال البيانات ومن خلال الكتابات، وصلت إلى حال بحيث حكموا على هذه الفرقة من الناس بالتكفير. أنا هسه أكو قناة مصرية يمكن على ما أعتقد طلع بها رجل من علماء الأزهر جاي يناقشوه بالتلفزيون، قالوا عمي أولا الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب استشفع بالعباس بن عبد المطلب للاستسقاء، والعباس بن عبد المطلب ليس بنبي وإنما هو عم النبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ماتت فاطمة بنت أسد سلام الله عليها تمدد في لحدها وهو يقول اللهم اغفر لأمي فاطمة بحق نبيك محمد والأنبياء الذين سبقوني، والأنبياء الذين سبقوهم أموات. إذن باب الاستشفاع وباب التوسل بالأولياء بالصالحين وارد بالسنة النبوية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي يعيش ذكراه، النبي آخر أيامه وهو محموم عليل لا يكاد يقوى على القيام، توجه إلى قبور البقيع وسئل ماذا تفعل شنو طالع؟ قال أمرت بأن أقف على قبور البقيع وأستغفر لهم، ووقف على القبور واستغفر. يطيب هي السنة النبوية مو سنة محمد لو غيره؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا سلوكه وهذا وضعه. هو هذا الكلام ترى مو إلي، يعني الكلام أنا جاي أقول لك لهذا الرجل من علماء الأزهر بس جزاه الله خير، فد رجل منصف يقول بعدين أما يجي واحد من المتأخرين ما يروق لزيارة القبور لازم نكفر فرقة كاملة من المسلمين تقول لا إله إلا الله، تصلي الفرائض الخمسة، تصوم شهر رمضان، لأن واحد ما يروق المزاجة أو ما يقبل من المتأخرين. ما يصير، ما يصير، هذا مو إنصاف. يعني تجي الآن إلى الأرجوك، يعني هذا منين بسببه؟ بسبب الكلمة لا مسؤولة. يصعد أنا أقول لك الآن، بس أفرض يعني عندك فرد قناعة بي فرد 50%، انت هاي الناس هم تطيها الحق. فرد قناعة 50% وأصعد على المنبر وأقول لك الفرقة الفلانية من الناس هؤلاء يشتمون فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تحترمهم وتكفرهم يا لا؟ أكيدا تكفرهم. هذا أيضا الرجل عنده رموز، إذا خطيب يصعد على المنبر ويطلق بكلمة لا مسؤولة ويقول له هؤلاء يشتمون فلان وفلان، وهؤلاء ينتقصون ويطعنون بعرض أم المؤمنين عائشة، وهؤلاء في ليلة عاشوراء يجيبون لهم فرد شيء، هذا يقلب المشاعر عليك ولا هذا يحرق الأجواء عليك، هذا يكفرك بعد ما يكيد يطيقك. أنا ما أطيقه، أنا سلو تنقل لي واحد ينتقص من خديجة سلام الله عليها، ينتقص من زينب سلام الله عليها، أقدر أحترمه أطيقه أكل معه بمعون واحد؟ لأن هذا نفس المضمون جاي يقلب، لكن لمصلحة من؟ هذه الدماء التي تسبك والأعراض التي توتك، هذول الأموات يعني ناس مظلومين بالتشيع ويموت واحد اثنين ثلاثة 10 30 تلقيهم محبوسين والله شنو، لأنه يزورون، لأنه يعبر عن عقيدة معينة. فهسه العقيدة أنت ما تقتنع بها، بس لا يعني أنك يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فرد يوم من الأيام علي بن أبي طالب سلام الله عليه طلع من باب المسجد، من باب مسجد الكوفة، شاف لرجل يتسول يتوسل يعني يقدي، فالتفت لعبد الله ابن أبي رافع قال هذا ليش يتسول في ظل حكمي بدولتي وبعاصمتي وبالكوفة مديدة؟ قال له سيدي هذا نصراني، شوف السنارة برقبته، مسيحي يعني اليوم نسمي. قال هذا نصراني؟ قال بلى، وإن يكون نصراني أتعبتموه طويلة، أنتوا استخدمتوا جهده وهذا واحد يعيش وياكم إلى حق. فرد يوم من الأيام إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام إجا واحد استطعمه يعني قال له أريد لي لقمة خبز جوعان، فالتفت إليه إبراهيم قال لا أعطيك حتى تسلم. فهذا الرجل أمزين عقيدته عزيزة علي، ترى العقائد سهلة، احنا مو قلنا التغيير مو سهل التغيير العقائدي، يعني أنت مجرد ما يروق لك فرد شيء أنا لازم ألغيه وأصير بصوبك، إن لم تكن معي فأنت ضدي. السبل إلى الله بعدد أنفاس الخلائق يا أخي، أنت جاي من هالجادة وأنا جاي من هالجادة، وشوف الآن لما اللي يروح للحج منين، هذا يحرم من الجحفة وهذا يحرم من الشجرة، والمواقيت متعددة، لكن كل من يطلب وين رايح وين يريد يطلب وجه الله، هذا ما عنده مصلحة أخرى غير أنه يستهدف وجه الله تبارك وتعالى. فأنت لما تيجي تفرض علي، قال له إبراهيم يقول قال له أنا ما بدل إسلامي ولا ما بدل عقيدتي ولا أدخل الإسلام. أوحى الله تبارك وتعالى، أوحى الله إلى إبراهيم قال يا إبراهيم أنا أرزقه 50 عام وهو على كفره. هاي قيم السماء يا أخي، قال له شو 50 سنة أنا أعطي عافية ورزق وأموال وأولاد وهو على كفره، قعط لقمة خبز طيها خليه يمشي. يوم من الأيام علي بن أبي طالب، ليش نقول ربيب الأنبياء أو تلميذ الأنبياء أو تلميذ السماء، علي بن أبي طالب يطلع إلى معركة من معارك، واحد من الجند اللي معاه يقول أراد أن يغتسل فوصلت للماء إلى خربة ليستتر بها، طبينا لقينا الخربة بها علامات تنم على أنها كنيسة. فيقول أنا قلت للإمام قلت له سيدي طالما عصي الله في هذا المكان، يعني هواية الله نعصل يندول نصارى على اعتبار من وجهة نظر، التفت لي يقول قل لي ليش طالما عبد الله في هذا المكان؟ قلت له سيدي شلون؟ قال لي هذا اللي كان يجي للكنيسة شنو هدفه جاي؟ ماذا يبحث عن ماذا؟ هذا يبحث عن وجه الله، الطريق اللي وصله مو معبد يا أخي، أنا جاي أنا التنزل جدلان، وإلا دين آل البيت هو دين محمد نصا وروحا. لكن أتنزل جدلا بهذه الأمثال، أقول أن الرواية والفكرة والحكم الشرعي اللي وصلني عن جعفر ابن محمد الصادق يختلف عن الرواية اللي وصلتك عن حريز، أنت بنيت على رواية حريز على سبيل المثال، وأنا أروي على الإمام جعفر ابن محمد الصادق، شنو المانع يعني نوصل إلى حد التكفير والشتائم والسباب؟ ليش وقت نصلح أنفسنا؟ دخلت حماية وفي الرؤوس مخطط وأعيد قومي من لظاه مروع، وهي التي إن أنشبت أظفارها في غفلة فأنا وأنت المصرع. عدنا تصنفنا يد مسمومة متسنن هذا وذا متشيع، يلاقيك وجه مقلوب العياذ بالله، إذا تطب بدائرة تطب لك بمطار تروح لك بمنفذ حدودي وجه مقلوب، حتى من تقول سلام عليكم ما يرد السلام، ليش؟ لأنك مو مسلم على اعتبار، ولا يجوز رد السلام، شنو والمسلم بالله؟ يقولون شنو الإسلام حتى نتعلم منهم؟ كافي قتل، كافي دماء، كافي إباحة. أولا وحدة المسلمين تدمر، بلدان المسلمين، الأمن، الاستقرار، كل هذا ينسحب على الأمة الإسلامية برمتها، ينسحب بجانب سلبي. فإذا مبدأ الإعلام يجب أن يخفف الأصوات هاي اللي تيجي تنبز من هنا وهناك بالتكفير وبالانحراف وبغيره، يجب أن تخفف وصير المناقشة عقلانية، صير بعض ممارسات. يا أخي أنت لما تيجي تريد الزور شنو دليلك العلمي؟ تفضل هذا دليلي وهذه فتواي. أنت لما تسجد على تربة شنو اختلافك عني؟ هذا اختلافي وهذه فتواي. يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن وين تلقي الأحسن؟ تقواعد مديدة على قبر مزار من الملقى على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مديدة قال لا تزور. ليش؟ قال لي أنا هذا لم يصدر من النبي، النبي ما تبرك بالحجرة، هو النبي ما ميت يتبرك به من يعني. تعال أقول لك يعني حتى دليل ما كن صاف. نحن ماخذين ديننا من علي والحسن والحسين، دول نبع السماء، عاشوا في حجر النبوة، دول مخصوص عليهم بآية التطهير، بآية المودة، بآية القربة، بسورة هل أتى. فاطمة الزهراء معصومة بخمس مصادر قرآنية، عدل الأحاديث النبوية الشريفة، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. تقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأخذ قبضة من تراب أدنتها إلى فمها، ثم أخذت تشمها. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ هذه فاطمة الزهراء حجة لو مو حجة؟ فاطمة منصوص عليها بآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ستة أشهر عبد الله بن عباس يقول، ستة أشهر بعد نزول الآية يقف النبي على باب فاطمة الزهراء وينادي أهل البيت، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتخرج فاطمة تقول للبيت بيتك والحرة ابنتك. شنو فعلا هو يدري ما عنده، مو تكليف الشرعي أن يستأذن، لكن يريد أن ينص على أن المنصوص عليهم بآية التطهير هو هذا البيت، علي وفاطمة وابناهما. وآتوا ذا القربى حقه بفاطمة الزهراء، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سورة هل أتى كل بفاطمة الزهراء. وفاطمة تجي تأخذ قبضة من تراب قبر النبي تشمها، هذا يأخذ بعنق الدليل لو ما يأخذ بعنقي. مو الآن نحن نروي عن المسلمين عن النساء لو ما نروي عن النساء؟ مو أكو كثير من النساء يرون عن سواء من أمهات المؤمنين أو غيرهن؟ أنا هذه فاطمة سيدة نساء العالمين، أفضل من أمهات المؤمنين، وهي تتشرف بتراب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يصير يعني أنا أجي أتشرف قبر النبي أضرب وأشتم وأكفر وأسب هذا مو بصالح الدين، والله مو بصالح الأمة الإسلامية برمتها، كلها تتعرض إلى خطر. إذن الموضوع الإعلام يجب أن يخفض. ولذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه أصر على أن تحضر زينب في معركة الطف وتأخذ هالمرحلة الطويلة حتى تتمكن من إماطة اللثام عن كل الشبهات التي يمكن أن تعلق بثورة الحسين. وإلا أرجوك تخليها شو الأمر بالواقع حال. زينب سلام الله عليها سهل على علي بن أبي طالب أن يزجها بهذه المعركة؟ تعرف أن زينب صلوات الله وسلامه عليها فرد يوم من الأيام لما كانت 4 سنين ونص بالكوفة، يقولون أهل الكوفة لما كان يكون العيد ونستأذن الإمام علي، نساءنا تزور الحوراء زينب، نساءنا يرحل لزيارة زينب، يرفض الإمام. يقول ليش سيدي؟ مناسبة عيد وهي بنت الخليفة وهي صاحبة البيت وربة البيت وريد نزورها. يأبى أمير المؤمنين لأنه يقول هذه تنقل النساء الصفات إلى الرجال، تنقل شفت زينب وطول ووضع. ولذلك شبث ابن ربعي وأمثاله قالوا لعمر بن سعد، أتعرف من هذه التي تجول في المعركة تبحث عن جسد الحسين؟ هذه فخر المخدرات زينب، ما رأينا لها ظل ولا سمعنا لها صوت في الكوفة. ما تخلونا تركونا، خلونا بحالنا، خلينا نعالج الظواهر المنحرفة، خلينا نشير من هذا المضمون، نعالج الأمور اللي تخدم الأمة أو تحفظ المرتكزات الأساسية للعقيدة، ونذكر الناس بسلوك الحوراء زينب. هذا اللي المفروض أن يعالج، مو تخلونا دوم بالشتائم والتكفير والسباب، خلينا نعالج الهموم اللي أنا وياك نشترك بيها اثنين. صار غدس بالبيت من خلال الانترنت، وصار من خلال الموبايل، صار من خلال السينمات، من خلال المواقع المنحرفة، من خلال ممارسات الشاليهات بالبحار وبغيرها. هذا اللي المفروض أن يعالج، منظل احنا مشكلتنا هذا صلى على التربة كافر، هذا تشتف مشرك، هذا خلونا بحالنا. يعني هو عندنا كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة أهم مرتكزين جاء بهم الإسلام كما يقول الشيخ قاسم بن غطاء قدس سره، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. النبي كان يتكتم حتى على بعض المنافقين في المدينة، والقرآن السماء أيضا تتكتم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. احنا لو نريد نقول لك فلان وفلان ليش ما تقول لك؟ يقول لي أنه هذا يتعصبون لقبيلته، وبعدين الإسلام يتمزق، وإحنا يهمنا الملاك أن يبقى واحد، خلوا رايتنا واحدة. هذا التمزق شنو اللي الله يرحم واحد من أدبائنا يقول 20 كفا حرة ما أوقفت ما هو يد مغلولة التصفع 20 دولة يسميها يقول هذه ما أوقفت يد مغلولة، مو غلت أيديهم اليهود كيان هجينة الكبرى يلعب بمقدرات الأمة بسبب ميلة بختنا، بسبب صراعنا ما بيننا رايح جهودنا ودماءنا تسفك ما بيننا. هاي الدماء احنا أحوج ما نكون إليها بالحفاظ على بيضة الإسلام، بالحفاظ على مقدساتنا، على مرتكزاتنا العقائدية، نجي نصلح مجتمعنا، نرجعه إلى الطريق الصحيح، نحاول أن نصير الوعظ والإرشاد والتوجيه على الناس بالحشمة، بالعفة، بالوقار، بالابتعاد عن الموبقات، بالاقتداء بآل البيت. ما تلحق تسولف بذني، ما تلحق. فالشاهد أن الإمام علي بن أبي طالب مو سهل علي أن يزج بزينب بهذا الموقف، وهو موقف مو سهل. يعني فديوم ينقل عن أحد عمالقة المنبر الحسيني رحمة الله على الماضين منهم، الشيخ محمد علي اليعقوبي، ينقل عنه يقول في يوم من الأيام رأيت الإمام علي بالمنام، قال لي أريد مأتم بالصحن الشريف، فجيت يقول لقيت المنبر منصوب، الناس حضور والإمام، وصعدت أقرأ. لما قرأت صار الوريز والتعريجة على الحوراء زينب سلام الله عليها. يقول المجلس أجهش بالبكاء والإمام قاطع المجلس طلع. فسيدي بعد ما خلصت قلت أنا جوز أخطأت، وسبحان من لا يخطأ. سأكون ناس قاعدة بس يسجل على الخطيب، يأخذ له زاوية ورقة وقلم ويسجل، قال هالشكل وحكى هالشكل، وقاعد قدام آلاف من الناس ويسولف خوما بعد، وحتى الحاسوبة أحيانا يشخبط، لكن أكون مط من الناس هالشكل، يعني بقيت حين الفرص. فيقول أنا أخطأت، خو أكيدا أن الخطأ حاصل، لكن أمير المؤمنين معقولة قاطع المجلس أني أخطأت؟ فطلعت صرت أدور وراء، لقيت وإذا بالإمام بأروقة الحضرة ودموع تتحدر على خده. قلت له سيدي ما يبكيك؟ شنو الموضوع؟ أنا أخطأت بشيء؟ قل لي لا جزاك الله خير، لكن أنا يؤلمني أن أسمع أن زينب تستر الوجه بالكفين في مجلسي الكوفة والشام. أنا ما أقدر أسمع، لكن أنا أكو ظروف أملت علي هذا الموقف، وهذا اللي تعبر عنه زينب، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك. أنا مو سهل أن أقف بين يديك. يعني زينب ما كان واحد يتوقع في يوم من الأيام أنها تقف بمجلس. لما دخلت إلى الشام وخطبت زينب، عادة زينب لما تتكلم مثل ما يقولون المؤرخين فهدأت الأجراس وارتدت الأنفاس. هند زوجة يزيد سألت جاريتها، قالت لها من المتكلمة التي أخرست المجلس؟ أنا أشوف السبايا هواية تدخل دورها، دولة طويلة عريضة ويدخلوها سبايا، لكن عندما يدخلون السبايا المجلس يبقى بلغط وكلام وشيء. هذه المتكلمة أخرست المجلس، قالت سيدتي يقولون أنها زينب ابنة علي. شنو كان رد هند؟ لطمتها على فمها، قالت فضل الله فاكي، أتعرفين من زينب؟ أكو واحد يقدر يجيب زينب يوقفها بمجلس؟ هاي فخر المخدرات، عقيلة الطالبيين. لكن قلها يا هند بلا، ضرب الدهر ضربته. ووقفت زينب، الله يرحم سيد حيدر الحلي يقول مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. وهذا واحد من الأخبية والأعمدة التي تعثر بها. قالت له سيدي يقولون زينب ابنة علي. طلعت هند وإذا بالسبايا كرسي محضري لها قعدة زوجة خليفة. سألت الحوراء زينب، زينب متنكرة عنها، قالت لها سيدتي أرد سئلك سؤال، من أي المدن أنتم؟ قالت من مدينة الرسول يثرب. والله ممتاز، من مدينة الرسول يثرب، وعائلة الرسول سبايا في دولة الخلافة الإسلامية. شايف شلون تشابك معقد الأمة الشهدة؟ نزلت المرأة من المنبر، قالت على صاحبها السلام، لكن سيدتي أرد سيلج سؤال، أنا اشتغلت بخدمة بيت واشتغلت به هواية، بيت سيدي ومولاي علي بن أبي طالب، وحد تذكيري وحد استذكاري أن الإمام الحسن سلام الله عليه استشهد، ما خبر سيدي الحسين؟ ما خبر قمر العشيرة؟ التفتت إليها الحوراء قالت كأنك هين. قالت بلى سيدتي. قالت إن كنت تسألي عن الحسين فهذا رأسه، وإن سألتي عن أبي الفضل العباس فهذا رأسه. إذن ما كان واحد يتوقع أن زينب تقف في مجلس، لكن علي بن أبي طالب هيا. هسه تقول زينب لما وقفت أدت الدور كما ينبغي؟ أقول لك بلى، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. ليش المواقف اللي زينب جسدتهن؟ بسبب أن زينب لم تحضر إلى الطف عن كلالة. شوف لما بلغت مبالغ النساء وتكاثر عليها الطلاب، تكاثر عليها الخطاب، ومن لا يرغب بهذا الشرف الرفيع؟ الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه حتى فرد يوم من الأيام خطبها الأشعث ابن قيس بالكوفة. أشعث ابن قيس هذا المعروف الرجل عنه اللي يقول للإمام علي منافق، حائك ابن حائك. ترى حائك مو النساج، يعني حاشا للإمام، العمل شرف ما يعير بالعمل، لكن حائك ابن حائك يعني منافق يحوك الكلام. اجا يخطب الحوراء زينب، التفت للإمام. هو قبل فترة خاطب أخت الخليفة الأول أم فروة يقولوا لها وتزوجها. التفت للإمام قال لقد جرأك ابن أبي قحافة عندما زوجك أخته، ولكن عليك أن تعلم أن تلك المرأة ليست من الفواطم ولا العواتك، وهذه فخر المخدرات وعقيلة الطالبين. والله لئن ذكرتها بلسانك لأقطعنها، خليك مؤدب وأعرف حجمك. زوجها الإمام علي من ابن عمها عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب، لكن هنا لما زوجها الإمام طلب من عبد الله ابن جعفر، قال له أريد هالزواجة ما تطلعها من بيتي. سليش احنا نعرف ان الزوجة شرعا ما من حقها تقول للزوجة تفرض علي السكن، وانما هو كن يوفر لها السكن من حيث امكانياتها تتسع. ولا يكرم المرأة الا كريم، ولا يهينها الا لئيم. اما هي اكو بعض النساء لا، انا ما اقدر اسكن الا بالمكان الفلاني حتى قريبة من امي، قريبة من اقربائي، مو من حقها هذا. وقضى فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، يعني شعيب ما اعترض على أن يأخذ موسى ابنته معه، وفعلا أخذها. ليش الإمام علي يطلب من الإمام فالطلب استثنائي؟ كأنما الإمام علي أراد من زينب أن تعيش بنفس الأجواء، أجواء التضحية. لأن هذا ملاحظة، أكو بعض الناس يدرس جامعة يخلص جامعة باختصاص معين، أفرض مثلا هندسة، ليش تروح للطب؟ الطبيب الآن اثنينهم طالعين من كلية واحدة، أكو طبيب يروح بأعمال إدارية، وأكو طبيب لا بصالة العمليات، يا يكون أكثر أوفق بالعمل. الممارسة العملية بالتأكيد أوفق بالعمل، لأنه أنت من تمارس ما درسته وتتماشى مع القوانين والنظم اللي قريتها اللي بنيت عليها تصور تبقى بذهنك. علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما رأت زينب تطلع من بيت الإمامة ثم ترجع أيام محرم الحرام، ما راح تكون مهيئة لتلقي هذا الدور. ترى زينب وقفت موقف مو طبيعي، زينب جبل، زينب بطل، زينب عملاق، زينب كبرياء، زينب شموخ. يعني من تقرأها حقيقة تتجسد أمامك صورة للمرأة المثالية التي لا تفوقها بموقف يمكن إلا الزهراء سلام الله عليها. وقد ترقى إلى مرتبة ما شو أقول لك، يعني توصل إلى درجة دون العصمة بثواني، يعني مو هواية. تعرف ليش؟ تتذكرون ليلة 11 محرم؟ ليلة 11 محرم أكو منها فد نموذج، مو مثل ما يسميها العقاد، نكسة الضمير الإنساني. ليلة 11 محرم زينب يفتقدها الإمام السجاد، مخيم يتحول إلى ركام، صبية الحسين داستهم سنابك الخيل والتهمتهم ألسنة النيران، نساء أرامل أو جثث مضرجة كالأضاحي، والعائلة الكريمة قاعدة يفترشون الأرض يلتحفون السماء، لا طعام ولا شراب، وزينب تتولى الحراسة. الإمام السجاد يفتقدها، عما أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ بالمرة الثالثة أجابته قالت عما أنا أصلي صلاة الليل. حقيقة أنت لما تقرأ الرواية لأول مرة تتصور الإمام يقولها عما الليلة مو واجب صلاة الليل؟ مشايف إحنا شلون عدم اهتمامنا بالصلاة؟ خلي واحدة الآن من الأمهات ابنها، لا الله يدفع البلاء عن أبنائكم ويحميكم من كل سوء، خلي واحدة يتعرض ابنها إلى حادث دهس، تلحقها سترها وعباتها، تلحق تلبس عبا وتطلع مستورة. خلي واحد من عندنا يموت لعزيز أو يطلع ينشغل بالمقبرة وبالدفن وبالتشييع، صلاة الظهر تروح عليه ما يصليها. أوقات صلاة المغرب ما يصليها، وليش؟ على اعتبار الله اليوم عذره، عنده مصيبة، سقط عنا التكليف، يفتقدها الإمام. تقول له عمه كنت أصلي صلاة الليل، أنا كنت أتصور أن الإمام يقول له عمه كافي يكفي صلاة الفجر بس الواجبة بعد الليل، احنا مو نوافل، قدمنا من القرابين ما يكفي، مو هاي القرابين اللي قدمناها. وإذا بالإمام يقول له عمه هذا خلاف عادتك تصلين من جلوس. إذن زينب شقد كبيرة، مو سهلة، ولذلك يقول لها عمه أنت عالمة غير معلمة، صاحبة فكر، صاحبة رسالة. عبد الله ابن عباس يتحدث عنها، قالت عقيلتنا زينب، يتحدث عنها حديث يروي عنها، ولذلك يروون عن الحوراء زينب، قالت عقيلتنا زينب. فالإمام سلام الله عليه أرادها أن تعيش ضمن هذه الأجواء، ولذلك لما تزوجت في بيت الإمام، تذكرون ليلة 19 رمضان من شهر رمضان سنة 40 للهجرة، ليلة جرح الإمام، مو كان زينب إلى دور، وتسمعون اسمها ليلة 19 قدمت لي أبي إفطار كذا، إذن كانت بالكوفة. لما انتهت المسألة بالهدنة التي وقعت بين الإمام الحسن والدولة الأموية، رجعت من الكوفة إلى المدينة أو بقت مع الإمام الحسن، وحتى عندما رزقت 4 أولاد وبنت واحدة، رزقت 4 أولاد، علي ومحمد، محمد وعون وعلي وعباس. محمد وعون استشهد بواقعة الطف، وعلي وعباس بقوا مع أبيهم، رجل يقولون عنه أعمى كان مكفوف، هو يحتاج بعض المشاغل من أجواد العرب عنده مسؤوليات، بقوا يمه وبنت واحدة. الرجل كان ملتزم بتوجيهات الإمام علي، حتى هذه البنت الواحدة أنا شفت، ليش أستهلك من وقتك شيء؟ لأن اللي بيها فد غرض. هذه أنا شفت كتاب قلائد الذهب، يمكن مال أنساب، أنساب يعني أسماء، عمرك كله شفت كتب الأنساب يكتبون بها الإناث أم يكتبون بها البنات؟ البنات ما تكتب، أو حتى اللي عند العرب اعتادوا بتسجيل الذرية، حتى اللي عنده 7 بنات ما عنده ولد يكتبون ولا عقب له، مو شكل ما يكتبون البنات. هذا قلائد الذهب، بس أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر كاتب اسمها، ليش؟ يظهر عنده مصلحة، طلع منها سهم، وهذه تزوجها الحجاج بن يوسف الثقفي، لأن هذول أكو ناس عندهم عقدة نقص، من عند عقدة نقص يحاول يصلحها، أن اسم فلان مثل اسم فلان، فلان أخذ من فلان 2، هذا أخذ 1، مو شايفي تاريخ مليان من هاي السوالف، يعني يردون يكملون بعض عقدهم بعض نواقصهم بهذا المضمون. هذه تزوجها الحجاج بن يوسف الثقفي يقول، بينما حقيقة الحال هذا يوم من الأيام دخل مروان ابن الحكم على الإمام سلام الله عليه، هو راح أول لعبد الله بن جعفر، قال له أنا جئت أخطب ابنتكم اللي هي أم كلثوم بنت الحوراء زينب لأمير المؤمنين يزيد. قال له أنا بنتي وأولادي ما لي شغلة بيهم، شغلتهم يم خالهم، وأنا متفق على هذا الأساس مع عمي علي بن أبي طالب، أن أولادي وبنتي وزوجتي وشيء كل أمورهم للعصمة. أجى دخل على الإمام قال له سيدي أنا جئت أخطب ابنة الحوراء زينب لأمير المؤمنين يزيد، وقد أمرني بما يلي: أولا أن يكون مهرها بالغا ما بلغ، 2 مع وفاء دين أبيها، 3 مع الصلح ما بين الحيين، كأنما العلاقات مشوشة بين بني أمية وبني هاشم، وهذه العلاقة والمصاهرة راح تصلح الأمور، خلي لكم فرد دالة على قصر الخلافة. التفت للإمام الحسين قال له أولا مهرها ما بالغا ما بلغ، ما عندنا مهور نساء تتجاوز مهر الزهراء المكترة، قد تحصل فرصة ونمر بالمغالاة بالمهور، سبب مشاكلنا الآن وفسد سبب فساد الشباب والأمور المنحرفة اللي احنا ننتقدها احنا سبب بيها، وسبب من أسبابها الرئيسية المغالاة بالمهور، بعد الشباب ما يقدر يكمل دينه وين يروح، والأفق موجود أمامه كله قائم على قدم وساق، افتح الأنترنت لا يم الدين ولا يم الإسلام، بسبب من هذا؟ بسببنا احنا نكسر الرقبة بالمهور، بس هذا مو اختر، ان شاء الله تصير له فرصة. فقال له احنا عندنا امامنا مهر الزهراء من تجاوز دراهم معدودة، هذا 1، و2 ما عندنا نساء توفي ديون الرجال، ترى الى الان بعد اكو ناس بادية الدول العربية، هاي بالبادية المعروفة، مو الى الان بعد ناس من تجي تخطب بنته يقول لك اعطيني كذا دينار ازوج اخوها وخذها، اتدبرها وخذها. والقرآن يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مهر المرأة للمرأة لأن المرأة مو حيوان حتى تباع وتشرى، وإنما هذا عامل مساعد في بناء جو الزوجية الجديد. وثلاثة، نحن وآل أبي سفيان ما تعادينا للدنيا حتى نتصالح للدنيا، احنا صراعنا فكري عقائدي مبدئي، قلنا لا إله إلا الله وقلتم أعلو هبل واشهدوا علي أني زوجتها من القاسم ابن محمد ابن جعفر ابن أبي طالب ابن عمه، وأنحلتها ضيعتي هبة لها. شفت التزوير؟ شفت التاريخ شلون جاي يسوي؟ تاريخ يكتب وهذه تزوجها الحجاج بن يوسف الثقفي. يريد يطل الحجاج قيمة، شو يسوي يعني؟ حجاج تافه عتل زنيم، منين يجيب له قيمة؟ يجيب له القيمة من هنا، على اعتبار زوجته أم كلثوم بنت عبد الله أمها زينب كذا، لو لم يكن طيب لما تزوج من ما كان زوجه. فشاهد الحديث، بقت في بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى أن جاء دور كربلاء، طلعت أدت هالأدوار. تتصور يعني أدوار زينب ترى ما تنحصر بس بالكوفة والشام، ترى أكو دور أدت زينب بالطف، أنا بتقدير القاصر أنه أقوى من الدورين هذني. بس زينب نعم أدت مواقف بطولية، لكن تعرف الموقف اللي أدته في كربلاء ما كان سهل، ما تقدر تقدم امرأة. تذكرون الإمام الحسين سلام الله عليه لما كان كل ما يقدم ضحية من الضحايا يقدم قربان يؤبن بها الآية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والناس على هالأساس تترى الضحايا، إلى أن صار الحسين يقدم نفسه، يفارق الحياة بإزهاق نفسه المقدسة. أرجوك يعني منو راح يقدم زي الحسين إلى الذات المقدسة؟ منو راح يقدمك قربان إلى الله تبارك وتعالى؟ تعرف النتيجة منه؟ إذا يتصدى رجل من بني هاشم، هذا الرجل أكيدا هو أكيد مقتول قبل الحسين، فكن زينب تتقدم لأداء هذا الدور. وإذا بزينب تشق الصفوف، ولذلك أنت ملاحظ هسه كثير من الناس يتصور أن زينب من طلعت كاشفة، زينب من طلعت حاسرة، ممكن أنه واحد، لا أنا أقول لك أكد لك أن زينب طلعت غاية بالحشمة وغاية بالوقار. ولذلك شبت ابن ربع يقول له أتعرفها؟ قال بلى إنها فقر المخدرات زينب. قال ويحكم الجيش فلينفرج لها سماطين، لو طالع كاشفة ما احترم الجيش، انفرج لها الجيش سماطين. جاءت تتمشى بثقة بوقار بهدوء بسكينة إلى أن وصلت إلى هيكل القداسة. بس تدريش كم جثة عبرت؟ أبناء وأخوة وأحبة وأولاد عم، ما انهارت، وصلت إلى هيكل القداسة، اشرأبت الأعناق. ماذا ستفعل زينب؟ راح تشيق جيب، راح تخمش خد، راح نشمت بعلي ابن أبي طالب. وإذا بزينب تفوت الفرصة، هنيئا لأمير المؤمنين بهذه اللبوة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. وقفت على هيكل القداسة، انحنت بخشوع كما تنحني في محراب صلاتها، ثم مدت يديها تحت جسد الطاهر، رفعت بصرها إلى السماء قائلة اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك. شايف شلون عطاء ما بعد عطاء؟ هذا الدور كان أهم على زينب من موقفي الكوفة والشام. ولذلك تشوف الله سبحانه وتعالى الطاهة لما وقفت أمام يزيد، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. خلينا نتساءل الآن مع أسلافهم الأحياء، أكيد لهم أثر، أكيد لهم هواة، أكيد لهم محبين، خلينا نقول لهم بالله زينب حلفت أقسمت فوالله لا تمحو ذكرنا، بالله خلينا نجي نشوف زينب برت بقسمها لو ما برت. دولة بني أمية وماكو شيء، مو تحولت إلى ركام. لكن نرجع إلى زينب سلام الله عليها، زينب نشوف إيش كم أثر لزينب، عبالك بس الشام؟ لا، سيد محسن الأمين يقول قبرها بالمدينة، ابن عساكر وابن طولان يقولون مصر، والاسم الشائع الآن القبر الكريم الشريف اللي بدمشق الشام، بالشام بريف دمشق. وتمر منا بطريق السبا بالنجف، أكو مقامي أثر لزينب الحنانة. شنو زينب مرت باتت بي ليلة، صار بي مقام ومزار. أبو طريق السبا منطقة اسمها سنجار بالعراق بالموصل، فيها مقام بأثر لزينب. بجبل جوشن بحلب أكو أثر لزينب. مشهد النقطة من رأس الحسين أكو أثر لزينب. إذن هو المسألة، ترى العبرة وين؟ العبرة مو بالجثة، أنت الآن من الزور، إذا زرت إمام مو مثل ما يفهمون أنه إحنا نزور إمام نقدس الدم واللحم. لا يا أخي، لا يا أخي، قدس الرسالة. أنا أقف على القيم، أقف على المبادئ اللي جاهد من عند هذا الإمام من أجله. تعال شوف، أوصل إلى كربلاء وإن شاء الله ترحون بحرمة الحسين وبغربة الحسين وبصبر زينب، أن يرزقنا ويرزقكم زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. ترحون إلى زيارة الحسين، تشوف قبة الحسين هذه ضمت رفات الشهادة، تلتفت منا إلى الغرب إلى الشرق من قبلة الحسين، من قبة الحسين تشوف قبر أبي الفضل العباس، هذا كبش الكتيبة، بطل العلقمة، حامل اللواء، بطل الإيثار، يستحق. شوف إلى الغرب من الحسين قبة ومزار تلوح لك من بعيد، هنا ملحمة الصراع. تسأل شنو هاي؟ يقولوا لك هذا التل الزينبي. شنو تل الزينبي؟ بالله احنا نعرف قبة ومزار ولي من الأولياء، إما أن يصلي ونسميه مقام، وإما أن يدفن ونسميه مرقد. هم سمعت فيديو واحد قال لك زينب صلت بهاي القبة، هذا المرقد وبهذا المقام الموجود، أكو جزء من جسد زينب الشريف مدفون، تعرف هذا شنو؟ خلي يطلع يزيد ويشوف. تعرف هذا مرتفع من الأرض شرفته زينب بنعلها لحظات، وقفت عليه ثواني بنعالها، وقفت شرفته، وقفت لحظات، اختفى عليها صوت الحسين، نزلت إلى الساحة تنادي يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، ثلاث مرات قفلت راجعة، وإذا بقبة ومزار يتشرف به القاصي والداني بمجرد وقفت عليه زينب لحظات. إذن هذا الخلود اللي تقول له فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. إذن كانت المرأة لما دخلت كربلاء لم تدخل عن كلالة، وإنما دخلت وهي تحمل موروثا ضخما، والحسين جدد عليها المعلومة. شلون الطالب بوقت الامتحانات، مو ليلة الامتحان قبل ساعات، يصفح المادة تصفح سريع، الشيخ الصدوق يروي الحادثة، يقول ليلة عاشوراء الحسين يقرأ القرآن في خيمته، وإذا بالحوراء زينب سلام الله عليها تدخل عليه، فصدق وضع القرآن في محرابه وقام إجلالا لزينب. بس هاي كبيرة ما قام، بس احنا الوقت يمشي، وإلا قام إجلالا لزينب الحسين بموجته المقدسة، يعني هذا فرد شيء أكيدا مو فرد شيء عادي. قام إجلالا لزينب، أجلسها إلى جنبه وضعها بالصورة. طبعا زينب البطل، مو قلنا زينب كبرياء وشموخ يا أخي أمام الأعداء، لكن زينب أمام الحسين هي المرأة، وزينب كتلة من العواطف، والحسين يمثل لها تقول له اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أخي الحسن، يا خليفة الماضين ويا ثمال الباقين. الحسين يمثل لها كل هالوجوه الخمسة. وتست لو عندك صديق، أرجوك تذكر هالموقف، لو عندك صديق ويدق الباب يقول لك في مان الله أنا مودعك وراح أسافر، ويسافر بطيارة وباحترام وبجيبه فلوس، والله تظلك فد يومين ثلاث حزين وتشعر بوحشة على حسابه. زينب ما فارقت الحسين لحظة، احنا مو قلنا زواجها ببيت الإمام؟ كل ما تفتح عيونها تشوف الحسين قبالها، حتى يوم من الأيام المؤرخين يرون أن الحسين طب لقاها نايمة الشمس لايحتها شوية، وقف يضلل لها بردائه، أفاقت من منامها، قالت له أبو عبد الله أنت تظلل لي من الرداء؟ قال ليش زينب، أنت زينب الكبيرة، زينب كبيرة عند آل البيت. قالت بلى، ولكن من يضلل لك يوم عاشوراء؟ يعني هاي المواقف كانت متبادلة بين الحسين وزينب. فيقول الشيخ الصدوق الحسين لما بدأ يحدثها عن يوم عاشوراء طفحت في عينها دمعة، حقها هنا قدام الحسين تريد تبجي، فتحت عيونها صارت تريد تشبع نظرها من الحسين، لأن هذه النظرة لا تلاقي بعدها. مد يده إلى كمه، أخرج منديل، مسح دموع الحوراء زينب. قال زينب تعزي بعزاء الله، تقول أخويا جان تريدني ينسى وبطل النوح ونيني، أخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني، أخويا أيام الجنت وياك ناغيك وتناغيني، أنا شبيد عايشة وياي من ذيك الأيام أشباح، أخويا عمر ما فارقيتك بيت تذكر يوم واحنا صغار من حضن امي لزهرة الجوامع حيدر الكرار اروح وياك وين تروح وروح وياك ليل نهار يا ليالي كلك ولم ونياح عسى لا يمر عليك مصباح يا بشعدنا بمجان حسين لو راح يا قلب زينب كم قاسيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
الإذاعة العربية بطهران تقدم.
أنت مهماش إيناس که مکتب به قدرت خودش باقی باشد ولو ما همه از بین بریم.
الامام الخميني، کلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. يطيب لي أن أقرأ عليكم مقتطفات من أقوال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهو يدل هذه الإنسانية المعذبة في آخر الزمان على سبيلها الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لها، لتسعد في هذه الدنيا وتهنأ في تلك الآخرة. فمن ذلك هذا القبس: الإنسان الكامل هو من يسعى لإصلاح ما يصدر عنه من الباطل ولا يأبى الاعتراف به، لأنه يراه فضيلة وهو كذلك. وقال رحمه الله: كمال الإنسان في اعترافه بالذنب ساعة ينتبه عليه وفي توبته منه، وليست التوبة قولا يقال، وإنما ندم يخالط القلب والروح وترك لذلك العمل الذي ارتكبه مخطئا. ومن تلك القبسات قوله الرشيد: أعلى درجات الكمال الإنساني طلب الحق من أجل الحق.
فلوت إليك يا ربي فقلت عسى فلوت إليك يا ربي فقلت عساك تقبلني فما فخذ بيدي مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا الله ومن طول النوى
الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. آية الله السيد علي خامنئي يؤكد أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين. قائد الثورة الإسلامية يسلم الرئيس الإيراني الجديد حكم التنصيب للدورة 14 لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران تحذر بشدة من أي مغامرات جديدة للكيان الصهيوني ضد لبنان بذريعة حادثة مجد الشمس في منطقة الجولان المحتل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين، وقد سجل نصابا جديدا في الإجرام من خلال قتل الأبرياء، مضيفا أن من العار أن يستمع أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى كلام شخص يرأس هذا الكيان المجرم. وفي مراسم التصديق على حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب الذي عقد اليوم في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه في العاصمة طهران، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية إن على الحكومة الإيرانية الجديدة أن يكون لها دور فعال ونشط حيال القضايا الدولية، مجددا التأكيد على أن قضية غزة أصبحت قضية عالمية ولا زالت قضية العالم الإسلامي الأولى.